الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: حاكيا ما قاله يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لإخوة: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وذلك أن أباه كان قد اعتمى من شدة الحزن على يوسف عليه الصلاة والسلام، وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فاعتمى عليه الصلاة والسلام من شدة الحزن، فقال يوسف لإخوة: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذه آية من الآيات وبركة من بركات يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد جعل الله عز وجل فيه مثل هذه البركة، وهي آية من آيات الله. وقد قيل أن الذي ذهب بقميص يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أبيه هو الذي جاء بقميص يوسف عليه الصلاة والسلام في الأمر الأول، حين قال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. فقالوا: الذي جاء بالقميص الأول إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالقميص الآخر، وأنه أراد أن يكفر ما حصل منه، فإن الحسنة تزيل السيئة، فإنه أساء إلى والده فيما سبق بأن أحزنه بذلك القميص، الذي زعم أنه فيه دم يوسف عليه الصلاة والسلام وأن الذئب أكله، فأراد أن يكفر ما حصل منه بأن تكون البشرى من جهته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وطلب منهم يوسف عليه الصلاة والسلام أن يقبلوا إليه بجميع أهلهم من الأقارب ومن الأزواج. السلام. وأتوني بأهلكم أجمعين، وذلك أنهم كانوا في بلاد كنعان من بلاد الشام، وكانوا في جهد من حيث المعيشة باعتبار تلك السنين المجدبات، وهي 7 سنين فكانوا في جهد وفي شدة، فأراد أن ينقلهم إلى الرخاء وإلى الملك، وهذا من بره وإحسانه عليه الصلاة والسلام. وأتوني بأهلكم أجمعين، قال سبحانه: ولما فصلت العير، أي لما تجاوزت العير بلاد مصر، أي تجاوزت البنيان، فصلت بمعنى انفصلت، والانفصال عن البلد يكون بمجاوزة البنيان، أي لما تجاوزت العير بنيان المدينة بنيان مصر. قال أبوهم وهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: إني لأجد ريح يوسف. وهذه آية من الآيات، وجد ريح يوسف من بلاد مصر وهو في بلاد الشام، وهذه آية من آيات الله عز وجل، حملت له الريح، ريح يوسف أي رائحته من بلاد مصر إلى بلاد الشام. وفي وقت قصير، مجرد أن تجاوز البنيان، إذا برائحة يوسف قد وصلت إلى نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذه آية من آيات الله. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. والريح يأتي بمعنى رائحة، كما أنه يأتي بمعنى الهواء، وجرينا بهم بريح طيبة وهو الهواء، ويأتي الريح على معنى القوة. ولا تنازعه تفشل وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فالريحة هنا بمعنى الرائحة. قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. خشى عليه الصلاة والسلام أن يفندوه، أي يصفونه بالفند الذي هو الهرم، فخشى أن يصفونه بالخرف وسفه العقل باعتبار كبر السن، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يوصف بذلك من جهة أبنائه. وأن من شدة ما حصل به من الوجد والألم على يوسف عليه الصلاة والسلام مع كبر سنه، صار تأتيه هذه الأوهام، وأنه يجد ريح يوسف. فقال الله عز وجل: قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تهرمون وتسفيهون، فيتدل على مثل هذه المعاني، خشى أن يوصى بالفند وهو الهرم والخرف وسفه العقل. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فتكلموا على أبيهم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي لا يليق من ابن لوالده، فكيف إذا كان الوالد نبي كريم من أنبياء الله عز وجل ومن أحفاد خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأقسموا على ذلك بالله، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي خطئك القديم، ولم يريد بذلك الضلال في الدين، وإنما فيما يتعلق بشأن يوسف عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وهذه الكلمة التي حصلت منهم لعلها من أشد الكلام الذي واجهوا به يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما أن جاء البشير أي المبشر بيوسف عليه الصلاة والسلام وهو الذي معه القميص، ويقال أنه يهودا ابن يعقوب، فجاء بقميص أخيه يوسف عليه الصلاة والسلام وألقاه على وجه أبيه. قال سبحانه: فارتد بصيرا أي رجع مبصرا بعد أن كان أعمى. وهذه آية من آيات الله. فحينئذ خاطبهم أبوهم وقال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ومن جملة ما علمه تلك البشرى التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام في صغره من سجود الشمس والقمر والكواكب له، فعلم أن هذا لا بد أن يكون، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام سوف يرجع ولا بد ويحصل أو تحصل تلك الرؤية التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فحينئذ تبين لأولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام ما حصل لهم من الخطأ العظيم في جهة أبيهم عليه الصلاة والسلام، وتبين لهم أنهم كانوا هم أصحاب الخطأ، وأن أباهم كان مصيبا. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فأقروا بذنبهم وطلبوا من أبيهم أن يدعو الله لهم بمغفرة ذنوبهم، واعترفوا بأنهم كانوا خاطئين أي أصحاب خطيئة أي كانوا مذنبين. والخاطئ غير المخطئ، المخطئ الذي يقع في الخطأ من غير عمد، وأما الخاطئ فهو المتعمد المذنب العاصي. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فقابلهم أبوهم عليه الصلاة والسلام بالكرم والعفو كشأن ولده يوسف عليه الصلاة والسلام حين قال لإخوته: لا تخديب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مع شدة ما لاقاه منهم من الأذى قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال أهل العلم: قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: سوف أستغفر، ولم يقل سأستغفر، وذلك أنه أراد تأجيل الاستغفار إلى وقت الإجابة أي إلى السحر، فلم يقل سأستغفر أي الآن، وإنما قال سوف أستغفر لكم، أي أنه أراد أن يؤخر الاستغفار إلى وقت الإجابة، وهذا من حرصه على أولاده ومن شفقته ورحمته بأولاده، حيث اختار الوقت المناسب ووقت الإجابة، وجعل ذلك الوقت وقت استغفاره لأولاده. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سبحانه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف أي لما دخل يعقوب عليه الصلاة والسلام ومن معه من زوجه ومن أولاده وقدم أيضا معهم سائر الأقرباء آوى إليه أبويه أي أن يوسف عليه الصلاة والسلام آوى أبويه إليه. والمأوى محل الإقامة. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد أشكلت هذه الآية على أهل العلم أو على كثير من أهل العلم، وذلك أن قوله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه يدل على أن أبويه قد دخلوا مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي دخلوا عليه بلاد مصر ودخلوا عليه مكان إقامته وموضع سلطانه ودخلوا إلى منزله في بلاد مصر، فكيف يقول لهم بعد دخولهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ كيف يقول لهم ذلك وهم في مصر في بلاد مصر؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، فقول ادخلوا مصر يدل على أنهم لم يدخلوه بعد، وقوله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه يدل على أنهم قد دخلوا، فكيف يقول لهم وقد دخلوا ادخلوا مصر وهم فيها وقد آوى إليه أبويه ودخلوا إليه؟ فأشكل هذا على كثير من علماء التفسير، فقال بعض العلماء لعل هذا من المقدم والمؤخر، يعني أن قوله ادخلوا مصر من المقدم وآوى إليه أبويه من المؤخر، ومعنى الآية حينئذ قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبويه وآوى إليه أبويه، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر، وأن معنى الآية ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبويه، فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه. وقال بعض العلماء ليس في هذا تقديم ولا تأخير، ليس في الآية تقديم ولا تأخير، بل هي على بابها، وإنما تحمل الآية على أحد معنيين. المعنى الأول أن يوسف ومن معه كملك مصر ومن معهم من الخدم والحشم حين مقدم يعقوب عليه الصلاة والسلام من معه خرجوا إلى خارج البلد لاستقبالهم ونصبوا لهم الخيام في خارج البلد لاستقبال ذلك النبي الكريم وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام ومن معه من الأهل والأقرباء، فنصبت الخيام خارج بلاد مصر لاستقبالهم كما يفعل بالعظماء والشرفاء، وليس هنالك أشرف ولا أكرم من الأنبياء. فلما وصلوا إلى يوسف أدخلهم تلك الخيمة فآواهم في ذلك المكان وهي الخيمة التي وضعت لاستقبالهم خارج البلد، وبعد ذلك قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فإنهم لم يدخلوها بعد، وإنما كان الإيواء خارج البلد لاستقبالهم. فلما دخل على يوسف أي خارج البلد فإنه خرج ومن معه لاستقبالهم ولصبط الخيام خارج البلد. آوى إليه أبوين أي في تلك الخيام وقال ادخلوا مصر لأنهم لم يدخلوها بعد، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهناك من أهل العلم من حمل الآية على هذا المعنى، والمعنى الآخر أن الدخول مضمن معنى الإقامة، فتصير الآية فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر أي أقيموا فيها إن شاء الله آمنين. فقول ادخلوا أي ادخلوها مقيمين، وإن كانوا قد دخلوها في أول الأمر إلا أن الدخول المذكور في قول يوسف عليه الصلاة والسلام مضمن معنى الإقامة أي أقيموا فيها إن شاء الله آمنين. وعلى هذين المعنيين فلا حاجة إلى أن يقال أن الآية من باب المقدم والمؤخر ويستقيم المعنى ويسلم. قال سبحانه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وهو سرير الملك وخروا له سجدا أي خر له أبواه وإخوته. وهذا السجود كان مشروع في الأمة السابقة وهو سجود تحية لا سجود عبادة، وحرم في هذه الأمة وجعل السجود لله عز وجل، فلا يصح السجود لغير الله. وكان في الأمة السابقة يشرع السجود للعظيم من باب التحية لا من باب العبادة، كما حصل من الملائكة حين سجودهم لآدم عليه الصلاة والسلام، هو من هذا القبيل ما هو من قبيل سجود العبادة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فإنه رأى من قبل أن الشمس والقمر 11 كوكبا خروا له سجدا، فكان تأويل تلك الرؤية ما حصل في آخر الأمر من سجود والديه وإخوته له. فحصل تأويل تلك الرؤية بعد سنين متطاولة وبعد أعوام كثيرة، وهذا مما يدل على أن الرؤية قد تعبر بعد وقت طويل. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وتأويل الشيء وقوعه، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. قال وقد أحسن بي، وهذا من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام ومن علو أخلاقه عليه الصلاة والسلام، حيث أضاف الإحسان إليه لا إليهم، فقال وقد أحسن بي ولم يقل وقد أحسن بكم، وقد أحسن بي، مع أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحسن إليهم إحسانا عظيما من إخراجهم من ذلك البلد الذي كانوا فيه، وكان بلد جوع وفقر وحاجة إلى بلد السعة والملك، لكن حسن خلقه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ولم يقل أحسن بكم، ما قال قد أحسن الله بكم إذ أخرجكم من بلاد الفقر والجوع وجاء بكم إلي، بل تلفظ بالكلام الحسن والكلام الطيب، فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب، مع أن بقاءه في الجب كان أخطر عليه من بقائه في السجن، فالجب هو البئر مكان مهلكة. قال أهل العلم: وذلك لأن دخوله إلى الجب كان بفعل إخوته، فما أراد أن يذكرهم بذنبهم، ما أراد أن يذكرهم بذنبهم، فإنه قد قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بمعنى لا أؤنبكم ولا أذكركم ذنبكم بعد اليوم، فقد وعدهم أنه لا يؤنبهم على ذنبهم ولا يذكرهم ما حصل منهم من الذنوب، فترك ذكر الجب لأنه حصل من جهة إخوانه، فما أراد أن يؤنبهم على ما حصل منهم ولا أن يذكرهم بذنبهم، وهذا من علو خلقه عليه الصلاة والسلام ومن كرمه وفضله. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو أي أن مجيئهم إليه من الإحسان له، جعل ذلك من الإحسان له لا من الإحسان لهم، وهذا من خلقه ومن حسن لفظه. وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وكأن الأب مشترك بينهما، وأضاف النزغ إلى الشيطان ولم يضف ذلك إلى إخوته، وإنما أضاف الإفساد إلى الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغ إخوتي وأفسدوا ما بيني وبينهم، ما أضاف الذنب إليهم، وإنما جعل ذلك من جهة الشيطان. وهذا من أدب اللفظ، ونبي الله يعقوب ونبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام ينادي ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولم يقل مسستني يا رب بنصب وعذاب، وإن كان ذلك بقضاء الله وقدره. فذكر السبب المباشر لما حل له، لما حل به والشيطان، ولم يضف ذلك إلى ربي سبحانه وتعالى تأدبا، وإن كان كل ما حصل له فبقضاء الله وقدره: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، ويوسف عليه الصلاة والسلام أضاف ذلك الإفساد إلى الشيطان، فإنه قد وعد إخوته أن لا يذكرهم بذنبهم وأن لا يؤنبهم عليه، وقد وفى لهم بما قال، فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. واللطيف والعليم بخفايا الأمور، والذي يوصل رحمته إلى خلقه بالأسباب الخفية، هذا هو اللطيف. فاللطف يدل على معنى الخفاء، فهو العليم بخفايا الأمور، والذي يوصل رحمته إلى خلقه بالأسباب الخفية التي لا يدركونها. فقال سبحانه عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم، إنه هو العليم الحكيم، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، الحكيم في أفعاله الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. وقد تنازل العلماء في فترة الفراق بين يوسف ويعقوب عليه الصلاة والسلام على أقوال متعددة. وهنا يقول الحافظ رحمه الله بعد أن ساق بإسناد ابن جرير إلى الحسن قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة. يقول 80 سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. وقال هشيم عن يونس عن الحسن: 83 سنة. وقال المبارك بن فضال عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة. فغاب عن أبيه 80 سنة، وعاش بعد ذلك 23 سنة، فمات وله 20 سنة. وقال قتادة: كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق: ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة، وهذا اختلاف شديد، من 80 إلى 18 سنة. قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقى مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة ثم قبضه الله إليه. ولعل الأمر ما يصل لحد 80 سنة في شيء من المجاوزة. وقد ذكر غير واحد أنه كان عمر يوسف عليه الصلاة والسلام حين راودته امرأة العزيز 17 سنة، حين المراودة 17 سنة، وبعد المراودة كم كان في السجن؟ 7 سنين. ذهب الجماعة إلى أنه 7 سنوات والبضع من 3 إلى 10 يجعلها 7 حتى توفي 10، أو ذهب الجماعة إلى أن المراد بذلك 7 سنين، فالسبع فوق 17 كم تصير؟ 24. وبعد ذلك جاءت كم سنوات الخصب؟ 7. كم يصير؟ ها؟ 30 سنة. طيب، وفي السنة الأولى من الجذب جاء إخوته، وفي السنة جاء إخوته بمفردهم، وفي السنة الثانية جاءوا مع أخيهم بنيامين، وفي السنة الثالثة جاءوا لما اشتد عليهم الأمر وقالوا ليوسف عليه الصلاة والسلام: أوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هذه 3 سنين كم تصير؟ 34 سنة. وبعد ذلك قدم يعقوب من معه، فكان عمره ما يقارب من هذا أو شبيه ذلك. عمر يوسف عليه الصلاة والسلام قريب من ذلك. أما أن يقال أن فترة الفراق 80 سنة أو 83 سنة، وقد استبعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وذكر قريب مما ذكرنا. نعم، ذكر نحو ما ذكرنا، وأن الفترة فيها شيء مما ذكر من هذا التقارب. كم تصير الفترة على ذلك؟ يعني شيء يسير، ما هو ذاك الشيء الكثير. ها، كم تصير؟ ها، كم؟ يعني حدود هذا شيء يعني قريب. وش يقول محمد إسحاق؟ قال كانت 18 سنة، يعني شيء مقارب. كلام محمد إسحاق فيه شيء من التقريب، أما أن يقول 80 سنة أو 83 سنة فيه شيء من البعد. بعد ذلك حمد يوسف عليه الصلاة والسلام ربه على نعمه، فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما اكتملت النعم على يوسف عليه الصلاة والسلام بالغ في الثناء على ربه وفي شكره وحمده، ربي قد آتيتني من الملك، أي من ملك مصر، فإنه كان وزيرا من وزراء الملك، وقيل أن الملك أسلم على يديه. وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي تفسير الأحلام. فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما ولحقني بالصالحين، أي توفني حين يأتيني الأجل على الإسلام. وليس المعنى أن يوسف عليه الصلاة والسلام دعا على نفسه بالموت، وإنما المراد بذلك أن الله عز وجل يميت على الإسلام إذا جاء الأجل. توفني مسلما، أي حين يأتي الأجل توفني على الإسلام، وألحقني بالصالحين. قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ما في هذه القصة من الأمور العجيبة والحكم والعظات والفوائد الكثيرة والعبر البالغة، وحي من الله عز وجل ما كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. ذلك من أنباء الغيب، أي ولا غيره ممن هو في زمنه. وإن كان أهل الكتاب عندهم شيء من العلم الذي فيه شيء من الزيادة والنقصان وشيء من الخطأ. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت وما كنت لديهم، أي ما كنت في ذلك الزمن وما كنت عند إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام إذ أجمعوا أمرهم، أي اتفقوا على إلقائه في الجب، على إلقاء يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب. إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين. نقف عند قوله وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، والحمد لله رب العالمين.